جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الحديث بهذا الشكل مرسل، ولكن ورد في سنن ابن ماجه موصولا ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمعة، فقال فيما قال، أي من جملة الكلام الذي قال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا. هذا فيه دليل على أن الأعياد ليست محصورة بعيد الأضحى وعيد الفطر كما يظن البعض، بل ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن يوم الجمعة من كل أسبوع يوم عيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أنه إذا ثبتت أفضلية لزمان ما أو ليوم ما، فإنه بهذه الأفضلية يتميز عن الأزمنة الأخرى، ومن ثم فيمكن أن نطلق عليه أنه عيد. ونظرا إلى أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فقد جاز أن نسمي يوم الجمعة عيدا. وبناء على ذلك أيضا، يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى أنه أفضل الأيام، بسبب أن الله سبحانه وتعالى أكرم فيه العالم برسوله صلى الله عليه وسلم، إذا يمكن أن نطلق عليه أنه عيد، كما أن رسول الله أطلق على يوم الجمعة بأنه يوم عيد. ونحن نعلم أن يوم الاثنين، يوم الذي ولد فيه سيدنا رسول الله، أفضل حتى من يوم الجمعة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل يوم الجمعة، لكنه روي صائما يوم الاثنين. ولما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه. فهذا دليل على أنه يعني يجوز أن نسمي يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام عيدا. والذين يقولون إن تسمية غير عيد الأضحى وغير عيد الفطر عيد بدعة، محجوجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا. وهذا كلام صريح واضح. ثم قال: فاغتسلوا. هذا الأمر للندب وليس للوجوب. فمن المعروف ومن المتفق عليه أنه يسن للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، لكن قبل صلاة الجمعة. فإذا لم يغتسل قبل صلاة الجمعة، هل يغتسل بعدها وينال ثواب ذلك؟ في خلاف. بعض العلماء قالوا ليغتسل فكأن ذلك يكون قضاء له ما دام اليوم لم يخرج بعد، لكن الأفضل قطعا هو أن يغتسل قبل. والحكمة من ذلك أن الناس يوم الجمعة يتلاقون من كل حدب وصوب، يجتمعون في مكان واحد. طبعا ذكرنا مرارا أن صلاة الجمعة لازم تكون في مكان واحد مو في أماكن متعددة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لأحد يوم الجمعة يصلوا في مساجدهم الخاصة بهم، كلهم لازم يجوا ويصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما أن الناس كلها لا تجتمع، لازم الناس كلها يعني تكون تجد الواحد منهم يجد من صاحبه ما يعني يقربه منه ويدنيه إليه، لا ما يبعده عنه. لذلك يوم الجمعه لازم ما ياكل اكله فيها رائحه كريهه، ولازم يلبس افضل ثيابه، ولازم يتطيب، ولازم يغتسلها اكراما للاخرين حتى ما يتاذوا بقيه المسلمين منه. فغسل الجمعه اذا مندوب. ثم قال: ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه. يعني عنده طيب، يعني ترى ما في مانع انه يمس شوية طيب، يعني ياخذ شوية طيب، طبعا هو ما في مانع. هذا الكلام اسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان انه يسن، يعني يسن ان يتطيب الانسان في هذا اليوم كمان كله من اجل اكرام الاخرين، وليس من اجل انه المباهاة، لا، من شان يكرم الاخرين ما يتأذوا منه. ثم قال: وعليكم بالسواك. هنا محل الشاهد في الحديث، الحديث عن النظافة، الاغتسال، التطيب، السواك له علاقة بهذا الموضوع، لأن السواك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم. تعهد الإنسان بالسواك ينظف الفم ويزيل الروائح المتبقية في الفم من طعام أو نحو ذلك. وسيأتي حديث آخر بهذا الموضوع. لكن السواك، استعمال السواك مندوب وليس واجبا، إلا أنه مندوب بتأكد، يعني من السنن المؤكدة. ويتحقق أصل السنة بأي شيء يؤدي المهمة التي يؤديها السواك. أصل السنة بيتحقق بالفرشاة، بيتحقق بأي شيء يقوم مقام السواك، لكن كمال السنة إنما يكون بالسواك دون غيره، لأن السواك له مزية لا توجد لا في الفرشاة ولا في أي قالة، لا في علف الإصبع أو أي شيء آخر. والعلماء سبق أن قالوا في هذا كثيرا، والعلماء الجدد المختصون طبعا اكتشفوا ما في السواك من فوائد للأسنان ومن فوائد للثة، وهذا شيء أصبح معروف جدا، ولعلكم تعلمون أن هنالك معجون أسنان مستخرج من خواص السواك، يعني مستحلب من خواص السواك، واسمه السواك، اسمه السواك. وهذا يحمل دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء كان يتلقاه وحيا من عند الله عز وجل، ولا هو ما له خبير بهذه الأمور. نعم، بعض الناس يقولون اليوم كان بهذاك الوقت ما في خشايب وما في معاجين، لذلك السواك وارد. أما هلا الفرشاة وجدت وتوضع في غطاء متميز والمعجون وجد، ما عاد في داعي الواحد يحط مسواك بجيبته ويتسوك قدام الناس. مع الأسف بعض من ينعتون بالعلم يقولون هذا الكلام، والكلام عاد خطير وقد يودي إلى الكفر، قد أقول قد يودي إلى الكفر، ما قلت إنه بيكفر يقينا، لكن أقول قد يودي إلى الكفر، لأن الشيء اللي بيكون مسنون أنت حر تقدر تمارسه أو ما تمارسه، لكن ما بدك تشمئز منه هذا صار خطير، هذا صار خطير. يعني لما واحد يقول لك شو السواك، لك عيب بقى واحد حمل عصايه بجيبته كنا رواه بيصلي يقعد قدام الناس يحكي يعني شويه، متى ما قال هذا الكلام هذا صار كفر. باب المكفرات معروف، هذا من جمله الاشياء التي تسبب الكفر. انت لك ما تتسوق، تعتذر بما تشاء، لكن متى ما استهنت وسخرت بسنة رسول الله تحول هذا العمل إلى كفر. أنت اجمع بين الحسنين، حط معجون بيتك واستعمل الفرشاة في كل مساء وصباح، وحط مسواك بجيبتك عند كل صلاة تسوق، شو بضرك بعدين؟ من قال أنه يعني عيب أن الواحد يكون حامل سواك؟ لا أبدا، بالعكس، المرء حيث يضع نفسه. الإنسان الذي يعتز بهذا الأمر الناس أيضا يقدرونه بذلك، أما الناس الذين يخجلون من انفسهم. الناس يزدروهم بطبيعة الحال. ما في انسان امن بسيدنا رسول الله ايمان حقيقي ووثق به يقول هذا الكلام، لا سيما اذا سمعنا الحديث الاخر اللي بيبين لنا سبب تأكيد سنية السواك. الحديث الاخر هو الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم ومالك في موطئه هذا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. وفي روايه لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، ووردت ايضا لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا ان اشق على امتي، يعني لولا انه انا يعني بدي احرجها وما بدي احرجهم، لولا ذلك لامرتهم بالسواك. طيب واحد يقول ايه النبي ليش ما امرنا؟ امرنا بالحديث السابق قال وعليكم بالسواك، الامر موجود. ليش عم يقول هلا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك؟ كانوا يعني ما امرهم بالسواك. والله انا ما بدي احرج امتي لذلك ما امرتهم، ولو كان لولا الحرج كنت شو مسوي؟ كنت بامرهم. يعني هو اذا ما امرهم. طيب هذا الاشكال شو جوابه؟ معنى هذا الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك امرا ايجاب، يعني لفرضت عليهم، لان الامر للوجوب، الامر باللغه العربيه اذا جاء فهو للوجوب. لكن ما بدي احرجهم، بلتقى السواك ما بلتقى السواك، حملوا ما حملوا، مشي ببيته الى اخره، فانا ما جعلت واجب، خليته امر مسنون مستحب. من تسوق له اجر ومن لم يتسوق ليس عليه وزر. لكن لولا ان اشق على امتي، وانا ما اريد ان يشق عليها، لامرتهم، اي لامرتهم امر ايجاب. وهذا الحديث من جمله الادله على ان الامر اذا ورد فهو للوجوب. نحن نقول بقواعد اسمه قواعد اصول الفقه، الامر شو بيدل؟ اذا قرات في القران اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، نعم، افعلوا الخير، هي كلها اوامر، اوامر افعل افعل، هي اوامر. قالوا الامر اذا جاء في القران او السنه وليست هنالك قرينه خاصه فهو يفسر بالوجوب. منين فهمنا؟ من الحديث. لولا ان اشق على امتي لامرتهم، هو امرهم لكن امر الامر ندم، قال عليكم بالسواك ما لم تسوقوا، لكن قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. اذا السواك شيء كبير جدا ومهم جدا، والفوائد التي توجد للسواك سواء في حفظ اللثه وتماسكها او تنظيف الاسنان وبس الوقايه التي اودعها الله عز وجل في السواك لا يوجد في كل المعاجين الا في تلك المعاجين التي استخلصت من السواك ذاته. نعم. يعني الاراكن، نحن شو معنى السواك؟ عباره عن عود ماخوذ من شجر موجود في الجزيره العربيه اسمه عود الاراك، هذا هو السواك. اي يعني شجر ثاني ما بيحل محله، ما بتلاقيها في هذه الخواص اللي موجوده فيه. اولا رائحه طيبه، متى ما حطيت السواك ثم بتحس برائحه عطريه. ثانيا هذه النشرات منه هي التي تتكفل بتنظيف اسنانك. ثانيا اللثه، هذا اهم شيء، توجد تماسك شديد باللثه، وكثير من الناس تتهلد يعني اسنانهم بان اللثه لا تمسك الاسنان. اعظم دواء لذلك السواك. الحديث الاخير حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال: لولا ان يشق على امته، يعني كلام ابو هريره هذا، عن من قل عن الرسول، لولا ان يشق رسول الله على امته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا كلام من أبو هريرة، لكن أبو هريرة عم يقول هذا الشيء مني من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الرسول من شيء. نعم. وهذه السنة تكاد تكون مهجورة اليوم، يعني انظر إلى الناس. طبعا أما الطبقة اللي بتعد نفسها الراقية والتي يعني تحاول أن تتجمل بكل ما هو جديد أمام الناس، لا تكاد تجد أثرا للسواك في استعمال الأفراد. والطبقة التي دون ذلك كمان أكثرهم مؤمنين للسواك، بل يكاد قسم كبير من رجال العلم مؤمنين للسواك، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام شوف قديش اهتم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. بعدين إمتى بقى يسن السواك؟ يسن السواك إذا استيقظ الإنسان من نومه، يسن يتسوق. يسن السواك إذا وقف ليتوضا. يسن السواك إذا قام ليصلي. يسن السواك إذا جلس ليقرأ قرآنا. يسن السواك إذا جلس ليبدأ دراسة علم حديث أو تفسير قرآن أو نحو ذلك. يسن السواك عند تغير الفم. بكل الأحوال يسن السواك، مو بس وقت بيصلي واقف عشان يصلي. وطبعا يسن إنه قبل ما يجي يتسوق يغسل السواك، يغسله بالماء، يجدد غسله بالماء ويتسوق، بيعطوا بجبته. بعدين إذا أراد أن يتسوق مرة ثانية أيضا يغسل سواكه بالماء، وهكذا. ثم قال: كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة. الآن خلاص باب الطهارات على اختلافها والوضوء وما يتعلق بذلك والتيمم، هذه مقدمات. الآن بدأ بكتاب الصلاة. أولا باب ما جاء في النداء للصلاة، الأذان يعني، كيف شرع الأذان وما أصله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث ابن الخزرج، أري يعني شاف المنام، خشبتين في النوم، شاف خشبتين قدامه، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزمان النبي قال لازم نجيب شي خشبتين نضربهم البعض من البعض مشان الناس يسمعوا ويجوا على الجامع. فقيل، سمع صوت هو بالمنام: ألا تؤذنون للصلاة؟ ليش ما بتأذنوا للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. هذا الحديث أخذه أبو داود والترمذي وابن ماجه بالإضافة إلى هذا الذي ذكره ورواه الإمام مالك في موطئه. ووردت أحاديث أخرى في هذا الموضوع بهذا المعنى أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه كيف ندعو الناس إلى الصلاة إذا حان ميقاتها. الناس قالوا نشعل نار، قال هذه عادة المجوس. الناس قالوا نضرب بحديد أو ناقوس أو نحو ذلك. الناس قالوا نجيب خشبتين يعني بطريقة معينة بيعمل صدى بيعمل صوته إلى آخره. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ثم رأى هذا الصحابي رؤيا، ورأى من قال له هذا الكلام في رواية، في رواية ثانية لقنا الفوضى الأذان، انه ليش بدل ما الخشبتين قلوا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ثم جاء عندما استيقظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر، فشرح الله صدر رسوله لهذا وأمر بالأذى. نعم، هذه هي أو هذا هو أصل مشروعية الأذى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لما تسمع النداء يرباكم وبترددوا مثل ما هو يحكي، قال الله أكبر الله أكبر، تسمعوا تقول تاني الله أكبر الله، برجع تقول الله أكبر الله، كمان تحكي مثله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، تقول مثله. لكن شوف الناس اليوم شو يساووا، بيكونوا عراكوا قصة وكذا. نعم، سمع صوت الأذان، أول ما يسمع صوت الأذان الله أكبر الله أكبر بيرفع إيده وبيتموا ماشيين بالقصة تبعهم. قال يعني أنه نفذ السنة. أولا لما يؤذن يسن أن نمسك عن الكلام إلى أن ينتهي المؤذن، أي واحدة. ثانيا ترديدك للأذان كيف يكون؟ تستنى حتى المؤذن يخلص من كلمة الله أكبر يسكت، بعدين أنت بتقول الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما هو أعمله أشهد أن لا إله إلا الله، تقول معه أشهد أن لا إله إلا الله، تستنى حتى يخلص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وبعدين لما بيصلى عند حي على الصلاة، جاي أحاديث في الموضوع، بتقول حي على الصلاة، نعم، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسأل. قال حي على الفلاح، بتقول معه حي على الفلاح، ترجع بتقول كمان لا حول ولا قوة إلا بالله، هيك لحتى يخلص الأذان، هيك بيكون إجابة المؤذن. أما الناس تلاقي الناس يعني يبوا حكي كذا إلى آخره، أول ما بيأذن كلياتهم بيسكتوا ويقولوا معه الله أكبر الله أكبر من شو ويرجعوا يكملوا حديثا. لا، هذا غلط. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني إلا أن يتسابقوا عن طريق يعني قرعة، لاتهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقتروا عليه، لفعلوا ذلك. يعني في أجر كبير للأذان، لو يعرفوا قديش أجر الأذان كبير كانوا الناس تراكدوا وكل واحد ينافس ويسابق الثاني مشان هو يقدم، مشان الأجر ومشان يعني المكاسب الدنيوية. نعم. ويقول سيدنا عمر: لولا الخليفة لأذنت. لما كان خليفة، لولا مشاغل الخلافة كنت أنا الشغلة المحببة لي أن يكون مؤذن. وورد في الحديث الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كناية عن أنهم بعيدون عن الضيق الذي يعتري الناس بسبب الحر وبسبب العرق ونحو ذلك. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، صلاة الظهر بالصيف يكون بوقت الحر. لو يعلمون كم ينال الإنسان من ثواب على حضوره صلاة الظهر في شدة الحر كمان كانوا سبقوا إليه، بس ما بيعرفوا. ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء يعني والصبح طبعا بالجامع يعني بالبيت لأتوهما ولو حبوا. ولو الواحد مو قادر يجي مرضى بيجي حبوا على الجامع مشان حتى يشهد صلاة العشاء ومشان يشهد صلاة الصبح. وورد أن من يوفق لصلاة العشاء جماعة ولصلاة الصبح جماعة كتب الله له أجر أحياء تلك الليلة، كأنه أحيا هذه الليلة. يصلي العشاء والجماعة ويصلي الصبح أيضا صبح حديث الليلة يعني بالجماعة. بعد ذلك أحاديث كثيرة عن الأذان وما يتعلق به وما وسننه نشرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.